إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. ولقد وقفت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى حتى خلتها ستجيبني بدموعها حزنا على أهليها. فذكرت إذ وقفت عقيلة هاشم مذهولة تصغي لصوت أخيها، بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. لم أنس إذ هتكوا حماها فإن ثنت تشكو لواعجها إلايا إلى حاميها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأيسر سائقها وما يا نحاديها. أيسوقها زجر بضرب متونها والشيمر يحدوها بسب أبيها. ساعة القشرة يام مروا بالمذاب كلهم عرايا والكفان من سافير ومن الحزن زينب تقوم وناب نطي وتصيح شاب الراس من عظم الرزي رملة على الجاسم هوات تلطم صدر وتقول عروسك بن سعد يا بني أسر وانت طريح جثتك ما حد قبر مدلل يا عقلي وعثرات تبقى رمي وليلة على الأكبر هوات تخمش بالخدو من شافته مقطع فوق الترب ممدو تنادي يا عقلي لبستني ثياب لح من تلحنون شلون يا ابن قطعت بي لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في الصحيفة السجادية رب صل على أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزانة لعلمك وحفظة لدينك وخلفاءك في أرضك آمنا بالله صدق محمد وآل محمد اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. كان موضوعنا ولا يزال حول نظرية القراءة المنسية التي قدمها الدكتور محسن كديور، وقلنا في الليلة الماضية أن خلاصة هذه النظرية عبارة عن أن الشيعة الإمامية أظهر الله برهانهم مروا بمرحلتين في عقيدة الإمامة. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل القرن الخامس. في هذه المرحلة كان الشيعة ينظرون إلى مقام الإمامة على أنه مقام بشري، يعتقدون في الأئمة أنهم مجرد علماء أبرار، لا يوجد نص على إمامتهم، لا يوجد دليل يدل على عصمتهم أو وجود علم خاص لدني يمتازون فيه عن سائر الناس. والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد القرن الخامس. يقول الدكتور في هذه المرحلة: غير السواد الأعظم موقعه من القراءة البشرية للإمامة إلى القراءة الإلهية. اعتقد أغلب الناس بأن الإمامة فوق مستوى البشر، تتقوم بأركان ثلاثة: النص والعصمة والعلم الخاص. وقلنا الدكتور قدم شواهد على كلامه. تقدمت في الليلة الماضية ثلاثة شواهد، وصل بنا الحديث إلى الشاهد الرابع. يقول الدكتور: إذا أردنا أن نعرف الإمام ونتعرف على صفات الإمام، لا بد وأن نرجع إلى المصادر القديمة الأساسية، لا أن نعتمد على كتاب الكافي أو كتب الشيخ الصدوق. هناك كتب أقدم، مصادر أقدم، ينبغي أن نعتمد عليها. وذكر من المصادر الأقدم نهج البلاغة وخطب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه والصحيفة السجادية. قال في هذه المصادر الثلاثة: لا يوجد أثر للحديث عن النص والعصمة والعلم الخاص. ولكي يدعم قوله استشهد بعبارتين. العبارة الأولى من نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي قوله عليه السلام: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله تبارك وتعالى على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم وسغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها. الدكتور يقول: لاحظوا هذه العبارة، هذه العبارة تدل على أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعتقد أن إمامته بالنص، وإنما يعتقد أن الإمامة وظيفة قام بها بسبب حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. لأنه وجد من يبايع، وجد من يناصر، صارت الوظيفة أن يقوم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالإمامة، ولولا ذلك لألقى بحبلها على غاربها، لترك الأمر واعتزل الأمة. هذا يدل على أنه لا يرى صلوات الله وسلامه عليه الإمامة وظيفة من الله تبارك وتعالى مجعولة من قبل الله عز وجل. العبارة الثانية لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الله، الحابس نفسه على مرضات الله تبارك وتعالى. يقول هذه العبارة أيضا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بيّن صفات الإمام، ولم يذكر منها النص والعصمة ولا العلم الخاص. إذن المصادر القديمة لا تتحدث عن الإمامة كمقام إلهي فوق بشري، بل تتحدث عن الإمامة كمقام بشري. هذا الشاهد كأسلافه ليس صحيحا، ونسجل عليه عدة ملاحظات نذكرها ضمن تعليقات أربعة. صلوا على محمد وآل محمد. وسلم على محمد. التعليق الأول هو أن الدكتور استشهد بعبارتين، عبارة من نهج البلاغة، عبارة من خطب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لإثبات مدعاه، وهو أن الإمامة لا تتقوم بالنص والعصمة والعلم الخاص. واستشهاده هذا بالعبارتين ليس صحيحا. لماذا؟ تعالوا عند عبارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين كان في زمان أغلبية الناس لا يعتقدون بأنه إمام مجعول من قبل الله تبارك وتعالى، بل كانوا ينظرون إليه على أنه إمام جاء بالشورى أو بالبيعة امتداد لمن سبق. وتوجد شواهد كثيرة تبين هذا المعنى، منها ما نقله الكليني رحمه الله أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: قد عملت الولاة عندي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أبقى وحدي، لأبقى وحدي أو القليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض طاعتي. هذه العبارة تدل على أن القليل في ذلك الزمان كان يعتقد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه مجعول من قبل الله تبارك وتعالى. قبل أن يأتي وقت حكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كانت توجد عمليات تعتيم وإخفاء لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، بما فيها حديث الغدير، بما فيها حديث المنزلة وحديث الثقلين، وكان عامة الناس على دين ملوكهم، والإمام كان يخاطب هؤلاء ويخاطبهم بمثل ما يعتقدون به. كان يقول لهم: لماذا أنتم تلومونني إذا تصديت وقمت بوظيفتي وأنتم تعتقدون بأن الإمام يجب عليه أن يتصدى إذا حضر الحاضر ووجد الناصر الذي يبايع؟ فهو صلوات الله وسلامه عليه في مقام الاحتجاج ومخاطبة عامة الناس بما يعتقدون وفقا للنظرية التي يعولون عليها، بل يمكن أن يقال أكثر من ذلك، وهو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه العبارة أصلا ما كان يتحدث عن مقام الإمامة. هناك فرق بين مقام الإمامة وبين التصدي لتطبيق وإنفاذ الحكم وإدارة شؤون الناس. الإمامة تعني خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام يقوم بجميع الأدوار التي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها الحكم. فالإمامة ليست الحكم، وإنما الحكم دور من أدوار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والإمام في هذه العبارة كان يتحدث عن التصدي للحكم ولا يتكلم عن مقام الإمامة. مقام الإمامة الذي دل عليه حديث الغدير كان ثابتا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من حين شرع الله تبارك وتعالى إمامته إلى أن ارتحل. نعم، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه منع من حقه في الحكم ثم مكن، وهو في مقام الحديث عن الحكم، يقول لهم: أنا تصديت للحكم لما وجد الناصر وهيئت لي الظروف. فهو لا يتحدث أصلا عن مقام الإمامة، وإنما يتحدث عن مقام الحكم وإعمال السلطنة التي جعلها الله له كإمام للأمة. تعالوا عند كلمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الأمر في كلمة سيد الشهداء عليه السلام أوضح، أولاً لأن الناس الذين كانوا في زمن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أيضاً كالناس الذين كانوا في زمن أمير المؤمنين، أغلبهم ما كان يعتقد أن الإمامة بالنص، حتى أن المؤرخين ذكروا أن أهل الكوفة كتبوا إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنه ليس علينا إمام فأقدم لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. هؤلاء ما كانوا يعتقدون بأن الإمام بالنص وأنه لا يخلو زمان من إمام، كانوا يعتقدون أنها بالشورى ويعتقدون أنه لا يوجد عليهم إمام بعد موت معاوية. إذن هم ما كانوا من الشيعة، والإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يحتج عليهم بمنطقهم. ثانيا، عبارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه إذا تأملنا فيها نجدها تنص على مسألة العصمة. الإمام ماذا قال؟ قال: فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، وذكر أنه الحاكم بالكتاب على نحو الإطلاق، والقائم بالقسط ذكر أنه قائم بالقسط على نحو الإطلاق، والدائن بدين الحق، ثم قال: والحابس نفسه على مرضات الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يكون الإنسان حابسا لنفسه موقفا لنفسه على مرضات الله تبارك وتعالى في جميع شؤونها، في أفكاره، في مشاعره، في أفعاله، إلا إذا كان معصوما. إذن كلمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه تدل على العصمة، هي على خلاف ما يبتغيه الدكتور. ثالثا، سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لم يكن في مقام تعداد جميع الصفات والشروط المعتبرة في الإمام. مثلا من الشروط المتفق عليها أن الإمام لا يكون إلا من قريش، لم يذكر الإمام هذا الشرط. طهارة المولد، لم يذكر الإمام هذا الشرط. إذن سيد الشهداء ما كان في مقام استقصاء وحاصر جميع الصفات التي لابد وأن تتوفر في الإمام. فهاتان العبارتان لا تنفعان كشاهد على نظرية القراءة المنسية. نأتي عند التعليق الثاني. الدكتور قال لنا: إذا أردتم أن تتعرفوا على مقام الإمامة، على صفات الإمام، ارجعوا إلى المصادر القديمة. وذكر نهج البلاغة، خطب سيد الشهداء، الصحيفة السجادية، وزعم أنه في هذه المصادر الثلاثة لا يوجد مسألة النص والعصمة والعلم الخاص. تعالوا نرجع إلى هذه المصادر التي هو ذكرها. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يقول: لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا. ويقول في وصف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم: لهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية. ذكر مسألة الولاية ومسألة الوصية، كما تحدث صلوات الله وسلامه عليه عن علمه الخاص الذي يمتاز به عن سائر الناس. قال: ولقد سمعت رنة الشيطان حين أنزل الوحي، وسألت رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: هذا الشيطان. ثم قال له رسول الله: يا علي، أنت تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست نبيا ولكنك لوزير. أمير المؤمنين يسمع ما يسمع النبي، يرى ما يرى النبي، يرى الملائكة وهي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويسمع إخبارات الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هو عنده علم خاص ولديه طرق معرفية يمتاز بها عن سائر الناس. صاحب مناقب آل أبي طالب يقول: من الخطب التي ألقاها الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال للناس: فأطيعونا فإن طاعتنا مفترضة، إذ كانت بطاعة الله تبارك وتعالى مقرونة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الإمام يقول: طاعتنا مفترضة مفروضة بطاعة الله تبارك وتعالى مقرونة، ويرى نفسه من أولي الأمر الذين أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم. إذن هو بين مسألة الناس ومسألة الولاية ومسألة فرض الطاعة. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في الصحيفة السجادية يقول: ربي صلي على أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك. اختارهم الله تبارك وتعالى للقيام بأمره، هم أولي الأمر، وجعلتهم خزانة لعلمك. هم خزانة علم الله تبارك وتعالى، عندهم أسرار الله تبارك وتعالى، وحفظة لدينك وخلفائك في أرضك. إذن الدكتور أمرنا أن نرجع إلى المصادر القديمة، وزعم أن المصادر القديمة لا يوجد فيها مسألة الناس والعصمة ومسألة العلم الخاص، ويبدو أنه هو لم يراجع هذه المصادر جيدا. لو راجعها لوقف على هذا الثلاثي العظيم الذي يشكل ركيزة مقام الإمامة الإلهية التي نعتقد بها، وكان أسلافنا أيضا يعتقدون بها. التعليق الثالث: الدكتور قال لنا عليكم أن ترجعوا إلى المصادر القديمة الأقدم من كتاب الكافي، وذكر من المصادر القديمة كتاب نهج البلاغة. وهذا غريب جدا، لماذا؟ لأن كتاب نهج البلاغة كتبه الشريف الراضي رحمة الله تعالى عليه، وهو توفي سنة 406، بينما كتاب الكافي كتبه الكليني رحمة الله تعالى عليه، وهو توفي سنة 329. أيهما أقدم؟ الكليني. كتاب بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار رحمة الله تعالى عليه، توفي المؤلف سنة 290. إذا كان الدكتور يطالب بالرجوع إلى المصادر الأقدم، كان ينبغي عليه أن يطالب بالرجوع إلى الكافي أو كتاب بصائر الدرجات. وإذا رجعنا إلى هذين الكتابين نجد روايات كثيرة واردة في مسألة الناس، في مسألة العصمة، في مسألة العلم الخاص. الكليني رحمة الله تعالى عليه لا أقول نقل روايات، بل عقد أبواب، وفي كل باب توجد عدة روايات. باب في أنهم صلوات الله وسلامه عليه شهداء الله على خلقه، باب في أنهم نور الله، باب في أنهم أركان الأرض، باب في أن أعمال العباد تعرض عليهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عبد الله بن أبان يقول: قلت للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله ادعوا لي ولأهل بيتي. قال له الإمام: أولست أفعل؟ إن أعمالكم تعرض علي في كل يوم وليلة. باب في الصحيفة والجامعة والجافر ومصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، أيضا كتاب بصائر الدرجات فيه أبواب في علم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، باب في أن الله تبارك وتعالى عرضهم على ملكوت السماوات والأرض، باب في أن جميع علوم الأنبياء أولي العزم انتهت إليهم وعندهم علم البلايا والمنايا ويعلمون أنساب العرب، باب في أنه لم يخرج علم إلا وانتهى إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الكتب الأقدم نصت على مسألة العلم الخاص والطرق المعرفية الخاصة الموجودة عندهم صلوات الله وسلامه عليهم، وليست موجودة عند غيرهم. نأتي عند التعليق، ما دحنا وصلنا عند يا رقم الآن، وصلنا عند التعليق الرابع خامس، صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. أردت أن أختبركم، من قال وصلنا إلى التعليق الرابع منشد معي، أما من قال وصلنا إلى التعليق الخامس أو السادس يبدو ابتعد كثير عن المجلس. التعليق الرابع هناك أمور كثيرة لو التفت إليها الدكتور لم يغفل عنها لانتهى إلى أن أغلب الشيعة في القرون الأولى كانوا على الإمامة الإلهية التي تتقوم بالنص والعصمة والعلم الخاص. أكتفي بذكر أمرين. الأمر الأول هو أن هنالك جملة من الباحثين تعرضوا لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قبل القرن الخامس وقبل القرن الرابع، ونصوا على أن من عقيدة شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم النص والعصمة والعلم الخاص. مثلا القاسم الرسي أحد أئمة الزيدية، توفي سنة 246 يعني قبل الغيبة الصغرى في زمن حضور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كان يعيش، كتب كتاب بعنوان الرد على الرافضة، هو في مقام الرد على الشيعة، وذكر أن من عقائدهم الاعتقاد بأئمة 12 وأنهم مجعولون من الله تبارك وتعالى وتسري فيهم الوصية ولا يخلو منهم زمان وعندهم كل ما يحتاج إليه العباد. أبو الحسن الأشعري صاحب المقالات توفي سنة 330، نص على أن من عقائد الشيعة الاعتقاد بعصمة النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. المطهر المقدسي صاحب كتاب البدء والتاريخ توفي سنة 355، نص على أن الشيعة كانوا يعتقدون بمسألة النص والولاية والوصية وافتراض الطاعة وأكد على أن هذه العقيدة هي عقيدة الجل. أغلب الشيعة، جل الشيعة كانوا على هذه العقيدة، وبين أن الشيعة كانوا يعتقدون أن من أصول الإيمان والنجاة في يوم القيامة معرفة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الباحثون المتقدمون الذين عاشوا قبل القرن الخامس والقرن الرابع بيّنوا أن عامة الشيعة على الاعتقاد بالإمامة الإلهية، وكان على الدكتور أن يراجع كتب هؤلاء ولا يتسرع في إعطاء النتيجة. الأمر الثاني هو توافر الأدلة الدالة على النص والعصمة والعلم الخاص. إذا رجعنا إلى كتب المتقدمين ككتاب الشيخ الكليني، نجد أن الأدلة الدالة على الإمامة الإلهية أدلة كثيرة جدا. مثلا الكليني وغير الكليني نقلوا روايات كثيرة في العصمة وفي العلم الخاص. الذي عنده خبرة في الأسانيد يدرك أن الرواة الواقعين في هذه الأسانيد من مدارس علمية شيعية مختلفة، بعضهم من قم، بعضهم من بغداد، بعضهم من الري، بعضهم من نيسابور، وهذا يكشف عن أن هذه العقيدة كانت عقيدة منتشرة عند الأعلام مع اختلاف مدارسهم. من باب المثال نقف قليلا عند مسألة النص. مسألة النص توجد فيها أدلة عقلية وأدلة نقلية. الأدلة النقلية تنقسم إلى قسمين، بعضها يدل على النص صراحة بدلالة مباشرة، وهي الروايات التي ينص فيها أحد المعصومين على إمامة جميع الأئمة، أو ينص الإمام السابق على إمامة الإمام اللاحق، وهذه الروايات فوق حد التواتر ومحفوفة بقرائن من القرائن القسم الثاني من روايات النص، وهي الروايات التي تدل على النص بالالتزام بدلالة غير مباشرة، وهذه على طوائف كثيرة، منها الطائفة الأولى ما دل على أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مقرونون بالقرآن، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي القرآن الناطق. هذه الطائفة تدل على انحصار الإمامة فيهم، لأن من كان مع القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو أولى بالإمامة، ويقبح على الله تبارك وتعالى أن يجعل غيره إماما. الطائفة الثانية ما دل على أن عدد الأئمة 12، وهذه روايات كثيرة في كتب العامة وفي كتب الخاصة. لو كانت الإمامة تثبت بغير النص لكان عدد الأئمة أكثر من 12، لعله 100,000 إمام إلى يومنا هذا. هذه الطائفة أيضا تدل على النص والتعيين. الطائفة الثالثة ما دل على اشتراط العصمة في الإمام، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. ما دل على اشتراط العصمة في الإمام يدل على أن الإمامة لا تكون إلا بالنص. لماذا؟ لأن العصمة التي هي شرط من شروط الإمام أمر غيبي. العصمة تعني ألا يقع الإنسان مثلا في الذنب الجوارحي وأيضا الجوانحي، ألا يقع في الشك في وجود الله أو بغض المؤمنين. كيف يمكن لعامة الناس أن يحددوا أن هذا الشخص معصوم لم يقع حتى بلحاظ ذنوب القلب في ذنب لحظة من لحظات حياته؟ لهذا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، ولذلك لا يكون إلا منصوصا. الإمام لا يكون إلا مجعولا من الله تبارك وتعالى. هذه الأدلة وغيرها تدل على أن مسألة الإمامة الإلهية كانت جلية واضحة في زمن علمائنا المتقدمين، كما أنها واضحة أيضا في زماننا. الشيعة كانوا ولا يزالون يعتقدون أن الأئمة بشر، ولكن آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفكم. هم بشر، ولهذا نحن أمرنا بالاقتداء بهم، ولكن أيضا لهم خصوصيتهم صلوات الله وسلامه عليهم. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. هو إمامنا ونقتدي به، صحيح نحن لا يمكن أن نصل إلى مقامه، ولكن علينا بمقامه أن نصل إلى القرب من الله تبارك وتعالى من خلال الاجتهاد في طاعة رسول الله والابتعاد عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. وظيفتنا أن نقتدي بهم صلوات الله وسلامه عليهم في عقيدتهم، في حسن أخلاقهم. شيعتنا من أطاع الله، شيعتنا من اتقى. التشيع الحقيقي هو الذي يكون على نهج الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فيه متابعة لهم، أن نأخذ بأخلاقهم. المؤمن هو الذي يقف عند حدود الله تبارك وتعالى يراعيها، لا يهتك هذه الحدود لأجل نزواته ولأجل مصالحه. للأسف الكثير من الناس لا يراعي حق الله تبارك وتعالى مع نفسه ولا مع أسرته ولا مع مجتمعه، يسرف في معصية الله تبارك وتعالى ولا يلتفت إلى أن العاقبة أن ينقل إلى حفرة صغيرة ضيقة، ما أصنع بفداك وغير فداك، والنفس مضانها في غدا جدث، تنقطع في ظلماته آثارها وتغيب أخبارها. بعض البيوت للأسف كأنها سجون وكأنها قبور. الزوج معاملته سيئة جدا مع الزوجة، لا يتحدث معها، يضربها، يشتمها، يضيق عليها. ويوجد العكس أيضا، كثير من الزوجات لا يعاملن الأزواج معاملة شرعية، لا يراعون حقوق الله تبارك وتعالى، نحن ليس المطلوب منا أن نراعي الحقوق، بل أن نراعي الآداب، أن نجتهد في الاقتداء بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الرسول صلى الله عليه وآله أوصى بالضعيفين، ومن الضعيفين المرأة. توجد رواية جدا مؤثرة، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أقعد مؤمن في قبره. لاحظوا، ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نجاة من النار، ولكن المطلوب من الإنسان أن لا يموت إلا على ولاية أهل البيت. كيف يحافظ على ولاية أهل البيت لا يقع في العديلة؟ من خلال العمل الصالح. عملك يحافظ على إيمانك. هذا الشخص مؤمن الحمد لله، أقعد في قبره وقالت له الملائكة: سوف نضربك 100 صوت. هو قال: كثير، 100 صوت كثير جدا. فأخذ مع الملائكة إلى أن وصلوا إلى ضربة واحدة، من 100 إلى ضربة واحدة، كرامة لأنه مؤمن. قال للملائكة: لماذا تضربونني هذه الضربة؟ قالوا له: لأنك صليت بلا وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصره، ضربوه هذه الضربة فامتلأ قبره نارا والعياذ بالله. عدم نصرة الضعيف فيها حساب عتاب، فكيف بالإساءة إلى الضعيف؟ إساءة إلى الأبناء، الإساءة إلى الوالدين، خصوصا إذا كانا شيخين كبيرين، أو الإساءة إلى الزوج. بعض الناس حقيقة يتعامل مع الآخرين وكأنهم من خشب، لا يوجد عندهم مشاعر، لا يوجد عندهم أحاسيس، سيء في ردات فعله، سيء في معاملاته، لا ينصف غيره، يريد الإنصاف فقط له. ليس من أخلاق المؤمن أن يكون جافا غليظا، المؤمن هش بش، يألف ويؤلف. من يجد عنده غلظة ولا يرى نفسه هشا، عليه أن يحاسب نفسه ويدقق في إيمانه، هناك خلل، هذا الخلل انعكس على سلوكه، خلل في رتبة الاعتقاد انعكس على رتبة العمل. الجلف الغليظ من كان من شيعة الذين قتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ثم أركبوا نساءه على النياق الهزل ومروا بهن على جثث القتلى، على أجساد الأحبة مقطعة إربا إربا. أي قلب يفعل مثل ذلك؟ لكن قبلها أن يمروا ببنات رسول الله على أجساد القتلى، جاءوا بالنياق الهزل. اشتغلت العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها في إركاب النساء والأطفال، إلى أن بقيت مع إمامنا زين العابدين. قال لها: أركبك؟ قالت: أنا أعينك يا ابن رسول الله، أنت مريض عليل. قال لها: عم، إذا أنا ركبت من الذي يركبك؟ أنت امرأة، أنت ثقل رسول الله، ما كان أمير المؤمنين يرضى أن يرى لك شخصا أو يسمع لك صوتا. وصدت إلى المسنات والعبرة جرية، صاحت: يا راعي المرجلة زينب سبي، بعد الخدر للشام يخذوني هدية، يا كرامي ما تاخذكم الغيرة علي، عظم الله أجري وأجوركم، أركبوا بنات رسول الله على النياق الهزل، مروا بهن على أجساد القتلى، وإذا بصوت يا جمال بالله عليك تاجي، يا جمال بالله عليك تاجي، يم ولدي علي حلو المحاكي، توديني اريد اشبع بواجي، توديني اريد اشبع اشبع بواجي. شتقول للأكبر؟ شاع اسمك يا يما وبيك شلت الراس، من كثر ما سالفت يا الولد بيك الناس، شمحلاتك يا يما بالدرع والطاس، من تمشي ويا ابوك وعمك العباس، خفت ما بين الظنون وبين قطع الياس، وقلب الوالدة تدرش كثر حزاس، وقلب الوالدة تدرش كثر اش كثر حزاس، مشرك وإذا بصوت امرأة ثانية، يا جمال بالله عليك وني 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 وني، أنا كل مردحات جاسم ابني، ما هرباه المدللة تعبني، ردت علي بيوت يا ابني، ردت علي بيوت بيوت يا ابني، تقل مدلل يا ابني، ومهنى بطيب نومك، حر الشمس غير رسومك، وين الذي ياخذ علومك، لابوك الحسن واهلك وقومك، اويلاه يلغسلك دمومك، مشرك واذا بصوت امرأة ثالثة، يا جمال بالله النوق وانها الرباب تريد تنزل يم طفلها، شربت ماي ويلي ودر لبنها، حار الثرى وبارد حضنها، حار الثرى وبارد حضنها. أما سيدتنا زينب فقد التفتت إلى جسد المولى وقالت: أبا عبد الله، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام، ولو أن السباع تأكل من لحمي، لا خيروني يا عزيز بقيت وياك، أقعد لعد قبرك يا نور العين وانعاك، لكني لو ظليت من يبرل يتاماك، ولا طوح الحاد وحداب هاي الضعي، ودعتك الله يا جسد حامي الضعي، ساقا ومطايان العدا وقوة مشي، ودعتك الله الروس شالت ويا ليتها ما ظنتي بهالحال لقشر نصل الشعب في وداعة الله يا علي الأكبر ويلي على المسنات ما تقوم ولي. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، سماحة العلامة الأستاذ الشيخ الدهنين اللهم أطل في عمره ومتع المؤمنين بدوام ظلاله ومن عليه بالصحة والعافية. اللهم عجل فرج وليك واجعل فرجنا مع فرجه يا كريم، إلى موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، لقضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.